الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 51 من مجالس القراءة في كتاب الآداب الشرعية للعلامة ابن مفلح رحمه الله. وكنا قد وقفنا على قوله: فصل في خطر كتمان العلم وفضل التعليم وما قيل في أخذ الأجر عليه. فنبدأ من هذا المكان الذي وقفنا عليه، ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى بركة الله. نبدأ. تفضل يا شيخ، نشوف الصوت هذا، سكر الباب عشان لا يجينا الصوت الإزعاج.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في خطر كتمان العلم وفضل التعليم وما قيل في أخذ الأجر عليه. قال مثنى: إنه سأل أبا عبد الله عن الحديث الذي جاء: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار. قال: فرفعه: ولم ير إذا سئلت عن شيء ألا أجيب فيه إذا علمت. ولم ير الجلوس في مسجد الجامع لمكان الشهرة. ولم يكره أن أحدث فيه من أراد ذلك مني وإن كنت متعلما. وقال الخلال: سمعت أبا بكر أحمد بن محمد بن صدقة يقول: قال أبو عبد الله: الأحاديث في من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار لا يصح منها شيء. قال أبو داود: باب كراهية من منع العلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ورواه ابن ماجة والترمذي وحسنه من حديث علي بن الحكم. له طرق عن علي بن الحكم، وعلي من رجال البخاري. قال: ووثقه ابن سعد وأبو داود وغيرهما. وقال أبو حاتم: لا بأس به، صالح الحديث، وقد رواه صدقة بن موسى وهو ضعيف عندهم، عن مالك بن دينار عن عطاء.
حديث من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار هو من الأحاديث المختلف فيها تصحيحا وتضعيفا بين أهل العلم، ولكن الذي يترجح والله أعلم هو أنه صالح الحديث، صالح للاستشهاد. ولهذا أورده الإمام أبو داود في سننه، ومن عادته أنه إذا لم يجد في الباب شيئا فإنه يورد، وإن كان المروي ضعيفا للاستشهاد مثل هذا الحديث. فهذا الحديث حسن وله شواهد، بل ويشهد له كتاب الله عز وجل وهو خير شاهد. نعم.
وقال ابن الجوزي في قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال: وهذه الآية توجب إظهار علوم الدين منصوصة كانت أو مستنبطة، وتدل على امتناع جواز أخذ الأجرة على ذلك، إذ غير جائز استحقاق الأجر على ما يجب فعله. كذا قال ابن الجوزي: وقد يستحق الأجر على
أداء الشهادة ونحو ذلك على خلاف مشهور. يعني بالنسبة لمدلول الآية فلا شك أن هذا الوعيد الشديد، وهو استحقاق لعنة الله ولعنة اللاعنين على الكتمان وعدم البيان، هذا أظهر دليل على وجوب إظهار العلم، على وجوب إظهار العلم وتحريم كتمانه. ولكن هذا من حيث الجملة، ثم هناك تفاصيل في بعض الصور. نعم.
قال: وقد يستحق الأجر على ما يجب فعله كأداء الشهادة ونحو ذلك على خلاف مشهور فيه. ثم ذكر ابن الجوزي ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إنكم تقولون أكثر أبو هريرة على النبي صلى الله عليه وسلم والله الموعد، وأيم الله لولا آية في كتاب الله ما حدثت بشيء أبدا. ثم تلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا الآية إلى آخرها.
واستشهاد أبي هريرة رضي الله عنه بالآية مع أنه لم يتعين في حقه التحديث دليل ظاهر على عدم جواز كتمان الحديث وعدم جواز كتمان العلم، ولو لم يتعين إذا سئل عنه العبد. نعم.
وروى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن يتعلم المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم. وعن أبي الدرداء والحسن البصري وغيرهما هذا المعنى. وقد ذكر
هذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف، ولكننا نعلم علم اليقين أن تعليم الناس من أحسن الصدقات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخير وعن الإحسان قال: تعين صانعا أو تعين أخرقه. فإذا كان إعانة الصناع صدقة فإعانة المتعلمين خير الصدقات. نعم.
وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ذلك في بعض كلامه وقال: إن كاتم العلم يلعنه الله ويلعنه اللاعنون. ومراد هؤلاء إذا لم يكن عذر وغرض صحيح في كتمانه، والله أعلم.
هذه الصورة متفق عليها، أنه لا يجوز الكتمان، لا يجوز الكتمان إلا إذا كان ثم عذر أو غرض صحيح. العذر كالخوف من ما هو أشد، كالخوف مما هو أشد. إنسان يحدث ببعض الأحاديث فيخشى إن تكلم بكل الأحاديث أن يمنع عن البعض، فلا يتحدث عن البعض لأجل أن لا يفوت البعض الآخر، فهذا عذر. وهكذا لو ترتب عليه تلف نفسه أو ماله أو هلاكه أو تعرض عرضه لكلام الناس فتوقف عن التحديث أو عن التعليم ولم يتعين عليه فالأمر في سعة، وهذا عذر مقبول. كذلك إذا كتم العلم لأن السائل لم يصل إلى هذه المرحلة فهذا غرض صحيح. ولذلك بوب عليه البخاري: باب من حدث قوما بشيء خشية ألا تدركه عقولهم. نعم.
قال: وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. وروي مرفوعا ولا يصح.
لا شك أن العلم خير الكنوز، وهذا الكنز نماؤه وزكاؤه وزكاته وزيادته بالإنفاق. كلما جلست للعلم وجالست وذاكرت وراجعت كلما ازداد ونما، كالتاجر كلما حرك ماله زاد. نعم.
وقال الضحاك: أول باب من العلم الصمت، ثم استماعه، ثم العمل به، ثم نشره. وعن المسيح: من تعلم وعمل فذاك يسمى عظيما في ملكوت السماء. وعن المسيح عليه السلام: علم مجانا كما علمت مجانا.
نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يتعلمون ويعملون ويدعون في ملكوت السماء عظيما. ليس العبرة يا الإخوة أن يدعى الإنسان عظيما عند الناس، فهذا والله الغبن، والإنسان يعلم من نفسه الاحتقار، مهما قال الناس عنك فوالله لا ينفعك. المهم انظر إلى نفسك كيف أنت مع الله، إذا خلوت إذا جلوت، ها هنا المحك، وها هنا كما يقال يظهر الدغل من الصحيح. نعم.
وقال الزهري إياكم وغلول الكتب. وقال ابن المبارك
إذا غلول الكتب الظنة بها مع الحاجة إليها. أما كون الإنسان يظن بكتابه خشية أن يتلف فهذا غرض صحيح، أو خشية أن يسرق فهذا غرض صحيح. نعم.
وقال ابن المبارك إذا كتم العالم علمه ابتلي إما بموت القلب أو ينسى أو يتبع السلطان، ذكر ذلك البيهقي وغيره.
نسأل الله السلامة والعافية. يعني كتمان العلم عاقبته عاجلة، إما بموت القلب فيصبح أشد من عوام الناس، أو ينسى، أو يتبع السلطان فيفتتن بالدنيا. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال ذكر ذلك البيهقي وغيره. وسبق هذا المعنى بنحو كراسة في فصل جاء رجلان، وقبله بنحو كراسة في فصل قال المروذي. ويشرط فهم المتعلم والسائل ويسقط الفرض بذلك. على هذا يدل كلام إمامنا وأصحابنا وهو مذهب الشافعي، واشترط الحنفية حفظه وضبطه أيضا، لأنه افترض عليهم التعليم بقدر ما يحتاج إليه لإقامة فرائضه ولا يتمكن إلا بالحفظ. وقال مهنة سألت أحمد
مهنة الشامي أحد الرواة عن الإمام أحمد. الصحيح أن العلم ينقسم إلى قسمين وهو بحاجة إلى التفصيل: علم لا بد من فهمه وحفظه كشهادة التوحيد وأركان الإسلام وأركان الإيمان ممن يحتاج إلى العمل، إن كان له مال بالزكاة، وإن كان له مقدرة بالصوم، وإن كان له مال ومقدرة بالحج ونحو ذلك. أما من لم يكن يعني محتاج إلى ذلك، ففهم المتعلم خير من حفظه، والجمع بين الفهم والحفظ خير على خير. فينبغي للمعلم أن يهتم بفهم المتعلمين وبحفظهم. نعم.
وقال مهنة سألت أحمد قال يحيى بن سعيد ربما جاءني من يستأهل فلا أحدثه، ويجيء من لا يستأهل أن أحدثه فأحدثه. وعن أحمد أنه سئل عن شيء بعدما ضرب فقال هذا زمان حديث، فقال له السائل يا أبا عبد الله يحل لك أن تمنعني حقي وتمنع هذا حقه؟ لرجل آخر سأله عن شيء فقال وما حقكم؟ قال ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. قال فسكت أبو عبد الله.
لهذا يقولون إن الإمام البخاري رحمه الله لم يروي عن الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد رحمه الله قلما كان يجلس للتحديث بعد الفتنة، وإنما كان يجلس للعلم ونشر العلم. نعم. سلام.
قال وعنه أيضا وقال له جماعة نسألك عن مسألة، قال قد قلت اليوم لا أجيب في مسألة ولكن ترجعون فأجيبكم إن شاء الله تعالى. وقال الأثرم أتينا أبا عبد الله في عشر الأضحى فقال أبو عوانة كنا نأتي الجريري في العشر فيقول هذه أيام شغل وللناس حاجات، فابن آدم إلى الملال ما هو.
يعني هذه المسألة مهمة، وهي كون العالم يفتي بمسألة ثم بعد ذلك يخفى عليه شيء منه فيقول للناس ارجعوا إلي غدا. هذا أمر لا بأس به، بل هو من الواجبات، لا سيما إذا شك في قوله أو في دليله أو في مسألته. لا يعيب العالم أن يقول لا أعلم وأبحث، وإنما العيب أن يقول فيما لا يعلم ما لا يعلم. وأما بالنسبة لرواية أبي عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري أنه قال كنا نأتي الجريرية في العشر فيقول هذه أيام شغل وللناس حاجات، المقصود بالعشر هنا إما عشر الأضحى كما هو الرواية التي قبلها عن الإمام أحمد، أو عشر الأخير من شهر رمضان فإن الناس كانوا في العشر الأول من شهر ذي الحجة وفي العشر الأواخر من شهر رمضان كانوا لا يحدثون، وإنما يشتغلون بالذكر وبالعبادة المحضة وبحاجات الناس، وهذا أيضا من باب دفع الملال عنهم. نعم.
وقال محمد بن يحيى الكحال: قلت لأبي عبد الله كأني أردت أن أحثه على الحديث، قال: ليس لهم إكرام للشيوخ. وقال عبد الله: جاء رجل إلى بابنا فقال لي أبي أخرج إليه فقل له: لست أحدثك ولا أحدث قوما أنت فيهم. فقلت: ما شأنه يا أبت؟ قال: رأيته يمجن على باب عفان.
معنى هذا أن الإنسان الذي يستهين ببعض العلماء فلا ينبغي أن يحدث. نعم.
قال: عن أحمد أنه أخرج الكتاب ليحدث، قال الراوي: فأخرجنا الكتب فاطلع رجل صاحب هيئة ولباس، فنظر إليه أحمد فأطبق الكتاب وغضب وقام، فقال الرجل: أنا أذهب فحدث القوم. قال: ليس أحدث اليوم.
وعنه فيه دلالة على جواز تأديب العالم تلامذته إذا انشغلوا عنه، يعني ما كان ينبغي لهم أن ينظروا إلى صاحب الهيئة واللباس ويتركوا العلم، هذا وجه. والوجه الآخر أنه إذا جاء رجل صاحب هيئة وانشغل الناس به فينبغي أن لا يحدث، فإن قال إني أخرج أيضا لا ينبغي أن يحدث حتى يتأدبوا ولا يفعلوا هذا الفعل مرة أخرى. نعم.
وعن مغيرة قال: كنت أحدث الناس رغبة في الأجر فأنا أمنعهم اليوم رغبة في الأجر. وعن الميموني أنه سمع أبا عبد الله قال:
يعني كيف يمنعهم رغبة في الأجر؟ في الأول يحدثهم رغبة في الأجر يريد تعليمهم، ثم امتنع عن التحديث رغبة في الأجر، كيف يكون الامتناع عن التحديث فيه أجر؟ لأن الإنسان إذا رأى أن هناك شيء أعظم من التحديث، يعني التحديث هو قراءة الأحاديث للعرض أو للمقابلة، وفهم العلم أولى من التحديث، فإذا امتنع عن التحديث لانشغاله بنشر العلم فكان ذلك أعظم. ولهذا ينبغي للعالم أن لا ينظر إلى ما يطلبه المستمعون ولا إلى ما يطلبه المتعلمون، وإنما ينظر إلى حاجتهم فيقدم حاجتهم على طلباتهم. نعم.
قال: وعن الميموني أنه سمع أبا عبد الله قال: وخرج إلينا فرأى جماعتنا فشكى ذلك إلينا وأخبرنا بما يكره، وأخبرنا بما يكره من ذلك لمكان السلطان، قال: ولولا ذلك لحق علي أن آتيهم في منازلهم. وقال ابن منصور: قلت لأحمد: أيسعك ألا تحدث؟ قال: لما لا يسعني؟ أنا قد حدثت. وقال له محمد بن مسلم ابن وارة: يا أبا عبد الله، لما قطعت الحديث والناس يحتاجون؟ فمن فعل هذا؟ فسمى رباح بن زيد وحبان أبو حبيب يعني ابن هلال، قال: حدث ثم قطع.
نعم.
وقال المروذي: قال أبو عبد الله: سألوني، يعني في المسائل التي وردت عليه من قبل الخليفة، فلم أجب. قلت: فلأي شيء امتنعت أن تجيب؟ قال: خفت أن تكون ذريعة إلى غيرها. قال: وسمعت أبا
يعني
عبد الله
خشيا أو إن أجاب عن هذه المسائل التي سأله الخليفة أن يسأله عن غيرها، ثم بعد ذلك لا يريد أن يجيب عليها فتحصل فتنة، فمن أول الأمر أغلق الباب. نعم.
قال: وسمعت أبا عبد الله وسأله علي بن الجهم عن شيء فلم يجبه، وقال: قد فقدت بعض ذهني. وسأله عبد الرحمن بن خاقان عن شيء فلم يجبه، وقال: قد فقدت بعض ذهني.
وهذا فيه دلالة أن العالم إذا كبر سنه وخشي على نفسه من شيء أنه يمتنع، بل ذكر جمع من أهل العلم أنه إذا لم يمتنع يجب على محبيه أن يمنعه، فيقول له ابنه أو أخوه أو أصحابه: لا تحدث يا أبتي خشية أن يتهم، نعم بالزيادة والنقص والتغير. نعم.
وقال ابن الجوزي في أوائل صيد الخاطر: أنا لا أرى ترك التحديث بعلة قول قائلهم إني أجد في نفسي شهوة للتحديث، لأنه لابد من وجود شهوة الرياسة، فإنها جبلة في الطباع، وإنما ينبغي مجاهدتها ولا يترك حق لباطل.
هذه قاعدة، أن الحق لا يترك لأجل الباطل، وإنما يعمل بالحق ويؤتى بالحق ويثبت على الحق ويجاهد على دفع الباطل. فلا يقول قائل أنا لا أصلي لأني أخشى أن الناس يرونني وأنا أصلي، بل يجب أن يصلي ويدفع عن نفسه الرياء. كذلك التحديث، لا يجوز للإنسان يقول لا أجلس للعلم لأني أجد في نفسي شهوة التحديث وشهوة التعليم، ولكن يجاهد نفسه على الإخلاص ويعلم. نعم.
قال: فصل مخاطبة الناس على قدر عقولهم. قال المروذي رحمه الله: سألت أبا عبد الله عن شيء من أمر العدل فقال: لا تسأل عن هذا فإنك لا تدركه. قال ابن عقيل في الفنون: حرام على عالم قوي الجوهر أدرك بجوهريته وصفاء نحيزته علما أطاقه فحمله أن يرشح به إلى ضعيف لا يحمله ولا يحتمله، فإنه يفسده. ولهذا قال عليه السلام: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم.
هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الناس بقدر عقوله، فيحدث عليه الصلاة والسلام بما يصل إلى عقول الكل، ويخص طلاب العلم منهم بخواص المسائل، مثل تخصيصه عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل ببيان حق الله وحق العباد ونحو ذلك من المسائل. وهنا المروذي قال: سألت أبا عبد الله عن شيء من أمر العدل، والمقصود بالعدل هنا القضية المشهورة في باب القضاء والقدر، وهل يجب على الله العدل أو لا يجب. فالإمام أحمد قال: لا تسأل عن هذا فإنك لا تدركه. إذن ينبغي للمتعلم أن يعرف درجات المتعلمين فيعلم كل واحد منهم ما يناسب حاله. نعم.
قال: انتهى كلامه. وهذا الخبر رواه أبو الحسن التميمي من أصحابنا في كتاب العقل له بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن معاشر الأنبياء نخاطب الناس على قدر عقولهم.
ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله كلاما جميلا كقاعدة: كل حديث فيه ذكر العقل تمجيدا أو تعظيما لا يصح. نعم.
وقال ابن عقيل: واكمداه من مخافة الأغيار، وحصراه من أجل استماع ذي الجهالة للحق والإنكار. والله ما زال خواص عباد الله يتطلبون لتروحهم بمناجاتهم رؤوس الجبال والبراري والقفار لما يرونه من المنكرين لشأنهم من الأغمار. والسفير الأكبر يهرب من فرش الزوجات إلى خلوة بمسجد للتروح بتلك المناجات. فلا ينبغي للعاقل أن ينكر تكدير عيشه. وقال أيضا: وقد يكون الإنسان مسلما إلى أن يضيق به عيش، وإنما ديننا مبني على شعث الدنيا وصلاح الآخرة، فمن طلب به العاجلة أخطأه.
إذا كان ابن عقيل يخبر عن أوصاف الأكابر، فأنا ما أظن أن هذا له وجود في هذا الزمان إلا ما ندر. الله المستعان، الله المستعان. أين من يجد التروح بالمناجات؟ أين من يجد يعني الخلوة في المساجد فيهرب من الزوجة ومن الانشغال بالناس؟ قلما تجد اليوم إنسانا يجلس في المسجد في وقت الخلوات، إذا لم نقل نادر. نعم.
وروى الحافظ ضياء الدين في المختارة من رواية أحمد بن زياد العتكي قال حدثنا الأسود بن سالم قال أنبأنا أبو عبد الرحمن يزيد بن يزيد الزراد عن محمد بن عجلان عن نافع عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا معشر الأنبياء أن نكلم الناس على قدر عقولهم. ثم قال الحافظ الضياء الزراد لم يذكره ابن أبي حاتم ولا الحاكم أبو أحمد في كتابه الكنى. وقال ابن الجوزي ولا ينبغي أن يملي ما لا يحتمله عقول العوام. وقال البخاري رحمه الله قال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا.
يعني ينبغي للإنسان يعمل بهذا الحديث الذي رواه البخاري موقوفا عن علي، فإنه أصل في باب التدرج في العلم. حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. وأذكر أنا في قبل أكثر من 10 سنوات كنت في مسجد الفاحيل ودرس الشباب بعض طلاب العلم كتاب التدمرية، وكنت أتريث بعد الصلاة ليخرج الناس العوام ثم نبدأ الدرس. وفي يوم من الأيام أحد عوام أهل المسجد جلس إلى الإشراق وسمعنا نتحدث، فكنت أخفت ساعة وأرفع صوتي ساعة، فلما انتهينا من الدرس وهو ما خرج والعادة أنه كان يخرج، جاءني وقال يا شيخ أنا أريد أسألك سؤال، الكلام اللي أنت تقوله هم يفهمونه؟ قلت له ليش؟ قال أنا ما فهمت شيء. قلت لهذا الغرض تمنيت لك تخرج. أيها الإخوة، ينبغي مراعاة أحوال الناس. ليس معناه أننا نجعل سراديب لتعليم الناس، ليس هذا المقصود. المقصود أن الحديث أمام العوام يكون بالأمور التي يدركونها، فأنت ما يصح أن تأتي وتتكلم عن دلالة المطابقة والتضمن والالتزام وتتكلم عن السلب والإيجاب وتتكلم عن هذه الأشياء التي في كتاب الله عز وجل ودوات الحصر وغيرها وهم لا يدركون هذه الأشياء، فربما يتهمونك بالجنون وعرضت نفسك للحديث وتسببت في عدم اتقاء الشبهات، واتقاء الشبهات أمر محمود. نعم.
قال وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم في المقدمة وعزاه بعضهم إلى البخاري. وروى البخاري عن المقدام ابن معدي كرب مرفوعا إذا حدثتم الناس عن ربهم فلا تحدثوهم ما يعزب عنهم ويشق عليهم. وسبق بنحو كراسة الكلام في القصاص وما يتعلق بهم وله تعلق بهذا.
ما أدري، يقول روى البخاري، الظاهر في غير الصحيح، لأن هذا غير موجود في البخاري، هذا غير موجود في البخاري، لعله يقصد يعني الإمام الحافظ ابن مفلح، لعله يقصد في غير الصحيح، إما في التاريخ وإما في الأدب لا أدري، لكنه ليس في صحيح البخاري. وأما حديث ابن مسعود فهو في البخاري.
المحقق لا. شيخنا يقول في الهامش وقد واهم المصنف في عزوه للبخاري.
والله أنا ما أستطيع أقول واهم، لكن أقول لعله يقصد في غير الصحيح. نعم. من المحقق هذا؟
الشيخ شعيب الأرناؤوط وعمر حسن القيام.
إذا لم يكن عند البخاري لا في الأدب ولا في التاريخ الكبير ولا الصغير ولا في كتبه الأخرى، فحينئذ يصح أن يقول وهم، أما مجرد أنه لم يجدوه في الصحيح فلا يجوز أن يقال عنه هذا الكلام. يتحقق من هذا الحديث، هذا تكليف عليك يا شيخ،
أبشر
تنظره في كتب البخاري الأخرى. نعم، بشرك الله بما تحب والسامعين. نعم.
وروى الحاكم في تاريخه بإسناده عن أبي قدامة عن النضر بن شميل قال سئل الخليل عن مسألة فأبطأ بالجواب فيها،
قال فقلت ما في هذه المسألة كل هذا النظر؟ قال فرغت من المسألة وجوابها، ولكني أريد أن أجيبك جوابا يكون أسرع إلى فهمك. قال أبو قدامة فحدثت به أبا عبيد فسر به.
الله أكبر. يعني من النكات العجيبة أني كنت في درس شيخنا الشيخ عبد المحسن العبار، وكنا نحن نفرح إذا جاء العمار والزوار والحجاج، لأن عندهم أسئلة ليست عندنا من جهة، والجهة الأخرى أنهم يسألون ولا يبالون ونحن نهاب الشيخ. ففي يوم من الأيام جاء ناس من أهل مصر فسألوا الشيخ عن مسألة في الطلاق، وشيخنا لا يفتي في الطلاق. فقال الشيخ روح عند الشيخ بن باز، كان الشيخ بن باز حي رحمه الله. فسكت الرجل وسأل ناس آخرون، ولم يستطع الرجل أن يعني يسكت، فبعد سؤالين سأل مرة أخرى، قال يا شيخ أسألك عن الطلاق. قال روح الشيخ بن باز الرياض. قال يا شيخ أنا معتمر جاي زائر المدينة ما أستطيع أروح الرياض. قال روح المحكمة يا شيخ. ثم سكت عنه الشيخ. المهم أنه الرجل يأس فخرج من الجلسة وأنا أنظر إليه، وإذا بشخص آخر ينتظره بعيد عن الحلقة، فسمعته يقول ما دام أنه لا يفتي فلماذا هو جالس هنا؟ بعض الناس يظن أنك لا بد أن تفتي في كل شيء، وهذا من أكبر الأخطاء. لا بد لطلاب العلم أن يعودوا الناس أنه ليس كل شيء يجب أن يفتى به. ولذلك قلما يعني يمر علينا درس من دروس شيخ عبد المحسن العباد إلا ويقول الله أعلم، وهكذا في دروس شيخنا الشيخ مفلح، وهكذا في درس شيخنا الشيخ عبد العزيز الشبل رحمه الله، رحمهم الله جميعا وحفظ الله الشيخ العباد. نعم.
قال وفي تاريخ عبد الله بن أحمد بن جعفر السرخسي أبو محمد الفقيه قال أخبرني محمد بن حامد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال سمعت الربيع قال سمعت الشافعي يقول لو أن محمد بن الحسن كان يكلمنا على قدر عقله ما فهمنا عنه، لكنه كان يكلمنا على قدر عقولنا فنفهمه.
الله أكبر. هذا دليل على أنه كان من العلماء الكبار الذين كان لهم استنباطات عجيبة وغريبة، وهذا مشاهد من كتبه التي تسمى بظاهر الرواية، فإن فيها من الفقه ما هو ما يعجب منه الإنسان، لكن الأعجب منه فقها استنباطات الشافعي. فوالله تقرأ كتاب الرسالة له أو تقرأ كتاب الأم له فتتعجب كيف يستنبط، كيف يستنبط. ومثل ما قال هذا مع أن الشافعي ربما نزل إلى عقول المتعلمين فكتب الرسالة وكتب الأم، لكن لو كتب بما يدركه فقط لربما صعب علينا، ونحن الآن يصعب علينا ما كتبه هو لتلامذته، يصعب علينا فهمه. هذا مثل ما نقرأه عن شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية. أذكر جيدا، وهذا الشيخ إبراهيم الرحيلي حفظه الله وفقه حي يرزق، قلنا له مرة هو يدرسنا في الماجستير في السنة المنهجية، قال له أحد الطلاب ولا لا أذكر من زملائي، قال يا شيخ نريد أن نقرأ عليه كتاب الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية. الرد على المنطقيين المجلد المفرد الذي طبع في الهند قديما. فقال الشيخ هذا كتاب احنا ما نفهمه، شلون ندرسه؟ هذا كلام الشيخ. والذي يقرأ في كتاب الرد على المنطقيين يتعجب، شيخ الإسلام يتكلم بأي أسلوب، لكن الذي عرف طريقة شيخ الإسلام يدرك أنه يكلم أناسا يرون في عقولهم طريقة معينة فلا بد من مخاطبتهم بهذه الطريقة المعينة. وهكذا كتابه تنبيه الرجل العاقل إلى تمويه الجدل الباطل فيه من الأشياء الغريبة، والصفدية أعجب وأعجب. نعم.
قال وروى مسلم عن قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه،
يعني الناس مجتمعون عليه كثيرين، نعم،
أي عنده ناس كثيرون، فلما تفرق الناس عنه قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك في ذلك من خير، فأعاد عليه فأجابه وذكر الحديث. قال في شرح مسلم معناه أنك لا تستطيع الإتيان بمثلها، وإن تكلفت ذلك شق عليك ولم تحصله، فتكون قد علمت السنة وتركتها.
هذا من كلام الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم، يعني النووي، نعم.
وسبق ما يتعلق بهذا في رمي العالم المسألة وسؤال الناس له. وقال محمد
وبوب عليه البخاري في كتاب العلم باب رمي العالم المسألة وسؤال الناس له، نعم.
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرت الشافعي يوما بحديث وأنا غلام، فقال من حدثك؟ فقلت أنت. قال ما حدثتك من شيء فهو كما حدثتك وإياك والرواية عن الأحياء. قال فصل في وضع العالم المحبرة بين يديه وجواز.
لماذا حذر الشافعي من الرواية عن الأحياء؟ هنا السؤال الآن، هذا السؤال مهم لطلاب العلم، لأنك أنت الآن لما تحدث عن رجل حي فرضا تقول قال شيخنا الشيخ فلاح أمتعنا الله به، ثم يأخذ أحد الناس هذا الكلام إليه وهو لا يذكر هذا الكلام، يقول ما أذكر. فالآن الذي حصل في ذهن ذاك الذي نقل الكلام أحد أمرين، إما أنك تكذب على الشيخ وإما أن الشيخ نسيه، فكلا الأمرين ليس بجيد. اتهام الشيخ بالنسيان ليس بجيد، واتهامك بالكذب ليس بجيد. لذلك كان من وصايا مشايخنا ألا نحدث عنهم ما داموا أحياء، فإذا ما تحدث عنه، لكن تحدث عنه بما تدرك. وكثير من المشايخ ومن مشايخنا كانوا قد رووا عن علماء وكانوا أحياء ما يذكرونهم، فإذا ماتوا يذكرونهم. ومن أمثلة ذلك شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، كثيرا ما تجده في دروسه يحيل إلى الشيخ الألباني رحمه الله، وأكثر جدا بعد وفاته عن، وهكذا عن الشيخ بن باز. فهذه مسألة مهمة أيها الإخوة، حتى لا ننزل من قدر العلماء ولا ننزل من قدر الرواة، فينبغي أن يكون التحديث عن الأموات، نعم.
قال فصل في وضع العالم المحبرة بين يديه وجواز استمداد الرجل من محبرة غيره. قال وضع أبو عبد الله رحمه الله بين يديه محبرة فقيل له أستمد منها؟ فتبسم وقال قد روي عن زهير بن أبي خيثمة أنه كانت معه محبرة فقالوا نستمد منها، فقال إنها عارية. نقله
المروزي بالتخفيف،
إنها عارية يعني مكشوفة شيء،
نعم.
نقله المروذي وقال حرب قلت لإسحاق ابن راهوية يستمد الرجل من محبرة الرجل؟ قال لا يستمد إلا بإذنه.
هذا هو الصواب، أن أولا وضع العالم المحبرة هي قياسا المحبرة لأنها آلة المداد، ولكن هو روي على الوجهين محبرة سماعا ومحبرة قياسا، والآن يغني عن ذلك القلم، وضع العالم القلم أمامه في الدرس ليس معيبا. فإن وضع العالم القلم أو غيره وضع القلم، هل لغيره أن يأخذ القلم ويكتب فائدة؟ الجواب نعم، لكن بشرطين، إما أن يستأذنه نطقا أو يعلم إذنه عرفا، نعم.
قال الخلال كراهية أن يستمد الرجل من محبرة الرجل إلا بإذنه، وذكر ذلك. وقال محمد بن إبراهيم المعروف بمربع كنت عند أحمد بن حنبل وبين يديه محبرة، فذكر أبو عبد الله حديثا فاستأذنته بأن أكتب من محبرته، فقال لي أكتب يا هذا، فهذا ورع مظلم. وقال محمد بن طارق البغدادي كنت جالسا إلى جانب أحمد بن حنبل فقلت يا أبا عبد الله
حنبل
أحمد بن حنبل فقلت يا أبا عبد الله أحسن الله عليكم
وإليك،
يا أبا عبد الله أستمد من محبرتك؟ فنظر إلي وقال لم يبلغ ورعي ورعك هذا. قال وعن وكيع وجاء إليه رجل فقال له إني أمت إليك بحرمة. قال وما حرمتك؟ قال كنت تكتب من محبرتي في مجلس الأعمش. فوثب فدخل منزله فأخرج صرة فيها دنانير وقال له اعذرني فإني لا أملك غيرها. وقال يحيى بن زكريا ابن يحيى الأحول جئت يوما وأحمد بن حنبل يملي فجلست أكتب فاستمددت من محبرة إنسان فنظر إلي أحمد فقال يا يحيى استأذنه. وقال إبراهيم الحربي لزمت أحمد بن حنبل سنين فكان إذا خرج ليحدثنا يخرج معه محبرة مجلدة
يخرج معه
محبرة فكان إذا خرج ليحدثنا يخرج معه محبرة مجلدة بجلد أحمر وقلما فإذا مر به سقط أو خطأ في كتابه أسقطه بقلمه من محبرته يتورع أن يأخذ من محبرة أحدنا شيئا. وحكى ابن عقيل في باب الغصب من الفصول عن القاضي أنه قال روي عن أحمد أنه منع الكتب من محبرة غيره بغير إذنه. وفي رواية قال لمن استأذنه هذا من الورع المظلم فحملنا الأول على كتب يطول والثاني على غمسه قلما ليكتب كلمة أو في حق من يستنبط إليه
أن ينبسط
أو في حق من ينبسط إليه ويأذن له حكما وعرفا. انتهى كلامه.
هذا جمع لطيف من ابن عقيل رحمه الله. نعم.
والأولى أن يقال يحمل الأول على كتب يطول والثاني على كتب قليل لأنه يتسامح به عادة وعرفا. أو يحمل الأول على من يغلب على ظنه أنه لا يطيب قلبه ولا يأذن فيه ويحمل الثاني على من يطيب به ويأذن فيه.
الجمع الذي ذكر ابن مفلح بعيد نوعا ما لأن العلم بقلوب الناس صعب لكن الأول هو الأحسن. نعم. الذي ذكره ابن عقيل أولى. نعم.
قال فصل في الكتابة والكتب والكتاب وأدواتهم الكتابية. قال الخلاب
لعلنا نرجع هذا الدرس لأنه طويل وهو درس مهم جدا وهناك محاضرة بهذا العنوان وهو أدب طالب العلم مع كتابه للشيخ صالح آل الشيخ. وأتمنى لو تسمعون هذه المحاضرة قبل أن نأتي للدرس في الثلاثاء القادم. الثلاثاء القادم في درس إنزين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.